كده بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلح.
نقطة مهمة في واقعنا الانفتاح الرهيب دوت، اللي أيا كان بقى طريقته، طريقة العولمة أو طريقة الإنترنت أو طريقة طرق الانفتاح الفكري الرهيب اللي احنا دخلنا فيه، الانفتاح الثقافي، أيا كانت الطرق والوسائل بتاعته، العولمة بوسائلها أو عن طريق الإنترنت أو الكتب أو المعارض، خلت المطروح الثقافي على الناس ضخم جدا جدا جدا، ومتابعة الأحداث وتغيراتها والسياسة والكلام ده كله خلى عندنا تضخم فكري رهيب، دماغنا عمالة تتخن، وللأسف هذا التضخم الفكري لا يقابله زيادة في الإيه؟ في الإيمان، ودي مصيبة. يعني ده تخيل إنسان ولد عنده مثلا راسه أكبر من جسمه، فده نوع من التشوه، من عدم الضبط. فكذلك لما إنسان يعمل في يعني او مش بيعمل بقى في نفسه كده، للاسف العوامل الخارجيه عملت فينا كده غصب عننا. فاحنا محتاجين نزود في الجانب الايماني عشان ندرك التضخم الفكري اللي حصل لنا. الناس كل حاجه في اغراق، في اغراق في قضيتين في العالم، الفكر والماده، دول الكلام فيهم كتير جدا، وان كان في الاول تحس ان صغيرهم عكس بعض، لكن اغلب الفلسفات، وكان من زمان يعني كان اللي بيحب يعمل نفسه مثقف قوي تلاقيه يقعد يجيب شويه اسماء، ايه، فلسفه غرب، فلسفه القرن ال 18، فلسفه كمان ال 17 اللي قبلهم، والنظريات، النظريات دي ما يستهانش بيها لان هي قامت على اساسها عقائد ودول، يعني زي مثلا ماركس، ما هو الفكر الماركسي ده قام على اساسه دول الناس دي او غيره او اي اسماء تانية، يعني الواحد يعني في اسماء كتير دي قامت على اساسها دول. فالجانب الفكري ده مع الجانب المادي والصناعات والماده والانتاج والتجاره والفلوس، وكل شويه حاجه جديده، كل شويه مثلا زي ايباد، كل شويه يطلع حاجه جديده، فالاغراق في الحاجتين دول للاسف الاثنين دول خلوا الناس يبعدوا عن الغيب والايمان. واحنا اصلا 80% من القران غيب، في اشكاليه اصلا مع العالم المعاصر ومع فكره العلمانيه، واحد يعني احد بيقولوا احد اهم اسباب تسميتها بكده ان هي اسمها العالمانيه، اي العالم المنظور، وهي السيكولاريزم ديت، يعني ما تكلمنيش في ما وراء ما لا اراه، يعني ما تقوليش الربا وحش، وحش ليه؟ قول لي اثبتت كذا 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 والتجارب، واديني مثلا نظريه اقتصاديه، قول ان هي اثبتت على انا عملت تجارب وعملت كذا واثبت، والاستقراء اثبت ان هو ده كده، اقول لك ماشي وحش، ان مفيش حاجه اسمها اصله هو غيبا في عذاب قدام، او انا مالوش بالكلام في العقل. فاحنا اصبحنا كمسلمين مطالبين ان الجانب الثاني يبقى زايد عندنا، جانب الايمان وجانب الغيب، اللي يقرا القران عشان كده فعلا يجد القران بيهدم الاثنين دول. يعني لما تيجي الاغراق في الجانب الفكري، انا مش ضد عشان الناس بس ما تفهمش، لان الناس عندها خلط ما بين قضيه الجانب الفكري واستعمال العقل، يعني الناس بحس ان عندها خلط، يقول لك الله يعني احنا ما نستعملش دماغنا، يعني احنا المفروض ما نقفلش دماغنا، ويقعدوا يقولوا السلفيين دول على ما قفلها في الدماغ ما يفهموش حاجه هو ايه علاقه؟ انا بقول الاغراق في الجانب الفكري، هو الفكره انت ازاي بتطرح قضيتك. يعني القران لما بيثبت في اكتر من قضية وأكثر من صورة، يثبت أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأن الكون ده له إله أولا، وأنه خلق السماوات والأرض، ما بيثبتهاش بواحد اثنين ثلاثة. أي قضية بيعالجها القرآن ما بيعالجهاش، ما عملش الفصل الأول، الفصل صفات الله، والفصل الثاني أسماء الرسل، والفصل الثالث أحوال أو مراحل الدار الآخرة، ما عملهاش كده. القرآن لما بيوصل أي قضية بيوصلها لأن أنت بني آدم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أنت بني آدم جواك مشاعر وجواك هواجس وجواك خواطر وجواك خوف ورجاء وحب، جواك مشاعر القرآن بيعالجها، مش بيخاطبك كعقل فقط، انت مش مجرد اذن بتتلقى معلومات، انت مش جهاز كمبيوتر بيتحمل عليه شويه معلومات، لا، انت بيخاطبك عشان تتغير. فالقرآن كتاب تغييري. جبير بن مطعم لما سمع سورة الطور بيقول كاد قلبي ان يطير. يبقى القرآن هنا بلغ الى اعماقه. طب ما العرب كانوا فاهمين كل كلمه في القرآن كلانهم عرب، لكن مش كلهم بلغ الى قلوبهم. فاحنا عندنا بنقول ان القران لما بيخاطبك بيخاطبك، يعني مثلا لما نيجي قضيه مثلا ان ربنا سبحانه وتعالى بينجي الرسل، لما تيجي تشوف سوره زي سوره غافر طرحت المساله دي ازاي؟ ازاي ان القران بيقول لك مثلا ان الله عز وجل ينجي رسله وانبياءه والمؤمنين؟ تجد ان سوره غافر بدات الاول، يعني شوف ازاي القران ما بداش بالقضية، لا، أهلك نفسيا وقلبيا وسمعيا وبصريا، وبعدين قال لك الحقيقة. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، منزل الكتاب الله عز وجل صفاته الأول قبل شديد العقاب، قبل ما يعاقب المجرمين الأول بدون فرصة، غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب للتوبة، وبعدين بيقول لك ان في طائفه من الناس رفضت كل ده وتجادل في ايات اسمها ايه؟ ايات، الايه يعني الواضحه، يعني هو بيجادل في الواضحات، ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا. وده ديدانهم من قبل، كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب، وان هم الاحزاب يعني دايما بيتجمعوا للاسلام. وبعدين في مخلوقات غيبيه الذين يحملون العرش، والمسلم معاه قوة غيبية يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. وبعدين مشاهد من الدار الآخرة، وبعدين مشاهد من الأرض، أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض. وبعدين نموذج لواحد ما جابش نبي، جاب مؤمن آل فرعون، لرجل مؤمن وقف في أشد شخصية طغيانية في القرآن اللي هو مين؟ اللي هو فرعون. وجاب المجادلة في آيات الله، جاب نموذج للمجادلة، ما يجادل في آيات الله، فجاب نموذج لهذه المجادلة وجاب فرعون. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقول أن أبو جهل ده راجل طاغية جدا أشبهه مين؟ بفرعون، قال فرعون هذه الأمة اللي هو مين؟ اللي هو أبو جهل. فجاب أشد القرآن، أشد شخصية طغيانية في القرآن اللي هو فرعون، وجاب رجل مؤمن لا يملك لنفسه شيئا ومعهوش أي حاجة واقف قدام فرعون وهو بيجادله، وفرعون بيجادل وده بيجادله. وفي الآخر قصة بقى طويلة في الجدال، فوقاه الله سيئات، حاولوا يعملوا حاجات كتير، ما مكروا وحاولوا يخططوا به حاجات كتير كلها ما نفعتش معاه، حاولوا يغتالوه، حاولوا يقتلوه، حاولوا يخطفوه، حاولوا يضغطوا عليه، ما نفعتش معاه. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول مين؟ فيقول الضعفاء، الضعفاء اللي يتكلموا وهم طول القصة قاعدين ساكتين، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ مفيش طبعا، قال الذين استكبروا إنا كل فيها، إن الله قد حكم، مع إن هم كانوا رافضين حكم الله. وفي أول السورة إن الحكم في أول السورة فالحكم لله العلي الكبير، ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا. فالحكم لله، كفروا بحكم الله في أول السورة، دلوقتي هم بيقروا بحكم الله وهم في النار. وقال الذين في النار راحوا جمعوا مع بعض، وراحوا عايزك تعيش المشهد، جمعوا مع بعض دلوقتي الضعفاء وفرعون ودول، وراحوا للملائكة ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات اللي أنتم جددتوا فيها؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، انت الوقت شايف فرعون واتباعه والضعفاء في النار عمالين يصرخوا ويقولوا يا رب، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. انت اخر مشهد صوتي مشهد فرعون والطغاة بيصوتوا في النار، الايه اللي بعدها انا لننصر رسلنا، هي نزلت على قلب، على قلب عاش من اول السوره، فتقول فعلا ربنا بينصر الرسل، ربنا بينصر المؤمنين، غير لما بتجيلك كحقيقه مجرده. هي دي خطوره الجانب الفكري، خطورة الجانب الفكر انه ما بيستقرش في القلب، ان هي معلومات، احنا نريد ان نحول المعلومات الى عقائد، دي ده وظيفة القرآن. الكتب التانية الخالية من النصوص، طبعا انا مش قصدي ايه، يعني لما بدي امثلة هي امثلة قابلة للنقد، انا مش يعني قابلة ان انت تغضها، بس انا بدي مثال يعني. يعني انا قرأت الكتب الفكرية مثلا من الناس اللي كتبوا في الحاجات الفكرية عبد الكريم بكر، ومثلا من الناس اللي كتبوا في حاجات فكرية وزي مثلا قضية الليبرالية الشيخ عبد العزيز الطريفي، ده بيكتب حاجات فكريه وده بيكتب بعض الحاجات دي. اما تيجي تمسك كتاب او كتب عبد الكريم بكار وكتاب طريفي، تجد ان كل 3 4 ورقات من كتاب عبد الكريم بكار تلاقي في نص في ايه او حديث، كل 3 4، في حين كتاب الطريفي الورقه الواحده فيها ايتين او 3 او نصين او 3 يعني. ده الفارق ما بين ان النص يا جماعه بيدي روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. المعلومة لما أنا أقول لك معلومة فكرية أنت ممكن ما تقبلهاش، أما حد أنت شايف أنه هو مثقف ويقولها لك ممكن تقبلها، حد بقى قديم جدا وفاهم تقبل. طب تخيلوا أنا مثلا ربنا بقى بيقول لك المعلومة، فالإنسان مفطور على قبول النص إلا اللي زاغ بقى قلبه، دي من الفطرة، ذلك الدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ده التعامل مع النصوص بيحول المعلومات إلى عقائد. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنت في القرآن المفروض تشاهد الطير وهي بتتجمع وبتروح لسيدنا إبراهيم، ثم تقولنا يأتينك سعيا، واعلم، أو تشوف قبلها ألم ترى، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، شفت واحد مات 100 سنة وربنا أحياه، وشفت ألوف خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال الله موتوا ثم أحياهم. القرآن بيحول المعاني دي العقائد، مش بيحولها، مش بيسيبها معلومات جافة. دي خطورة التعامل مع الكلام، إن هي أفكار، أول حاجة إن هي أفكار جامدة سهلة التسرب من سهلة إن هي تتسرب. يعني إيه اللي كان في صدر أو في قلب إبراهيم عليه السلام وهو في الهواء، واحد طاير في الهواء وخلاص فاضل انه يلقى في النار لحظات، ما عادش يصوت، يعني انت طبيعي انك هتصوت، ولا قال يا رب مثلا، ده قال ايه؟ قال ايه سيدنا ابراهيم في الهواء؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. قالها ازاي دي؟ يعني قالها ازاي في الهواء دي؟ ده كلمه يعني مش اي حد يقولها، يعني قالها ابراهيم بن عباس بيقول في البخاري قالها ابراهيم حين القي في الهواء، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم معه لما قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. خروج لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين في بطن الحوت او حسب الله ونعم الوكيل في الهواء، دي عقائد. يعني ايه عقيده؟ العقيده ان القلب مربوط على معقود على معنى، يعني الطفل معقود في قلبه ان الاب والام يحبون له الخير، فكل ما بيحصل له مشكله بدون ما يفكر تلقائيا يقول بابا او ماما تلقائيا، دي فطره، دي ما حدش قاعد يعلم الطفل بص يا ابني في شخص هيقابلك في حياتك اسمه بابا وفي شخص هيقابلك في حياتك اسمه ماما، لما يقابلك مشكله ما حدش عارف، واهميه الاب 1 2 3 ما حدش يعلم الطفل كده. انت لما تيجي تقرا سوره الروم بما فيها من معاني عظمه الله وتنزل السوره على قلبك مرارا وتكرارا، تفاجئ في اخر السوره ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لو أنت سايب قلبك يعيش مع معاني سورة الروم هتفاجأ أنك في آخر السورة نالك قسط من اليقين. إزاي ما تعرفش؟ لما تبقى راجل بعد كده ليك علاقة طويلة مع القرآن هتفهم، يعني تفهم بقى أن الروم سورة الروم خاطبت الجانب النفسي عندك هنا وخاطبت، هتفهم بقى لما عقلية تحليلية عميقة وقراءة طويلة في القرآن وفي السنة هتفهم عالجتك إزاي. إنما القرآن بيوصلك للمعنى العقدي بيعقد على قلبك معنى من غير ما تعرف إزاي. عرفت إزاي؟ ده شيء رائع وبيجي مع نماء العلم والارتباط بالنصوص. إنما زي ما بيقول أخطر حاجة في الجانب الفكري رقم واحد إن هي أفكار إيه؟ أفكار ميتة لا روح فيها، سهلة التسرب، يعني مش هتيجي تتحول فجأة انك بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، لان المعلومة ما تحولتش الى ايه؟ الى عقيدة. يبقى احنا عايزين نحول المعلومات اللي عندنا عن الله وعن الدار الاخرة الى عقيدة، يعني انا عندي معلومات ان في دار اخرة، انما عقيدة الدار الاخرة مش هتخلي ده حالي.
فدلوقتي يعني التعامل صحيح ان الواحد عايز يرتقي فكريا شويه يعرف يحلل قصدي ايه المنهج اللي هو يمشي فيه عشان يبقى يوصل في نهايه
المنهج ده لازم هنقول الاول لازم ايه ويحقق ازاي، وان كان يحقق ازاي دي طويله شويه، لازم يرتبط بالنصوص لان التحليلات من غير النصوص سراب. يعني في كتاب اسمه تقيل شويه هو اسمه التفسير الاسلامي للتاريخ لمؤلف اسمه عماد الدين خليل. عماد الدين خليل ده من المفكرين العظماء يعني، بس هو مش مشهور، او هو مشهور جدا بس مش يعني، لانه عراقي جامعه الموصل. الراجل ده عارفين عبد الحليم عويس برضه من المؤرخين برضه مصري، هو عبد الحليم عويس ده برضه ايه ده يعني عماد الدين خليل ده يعتبر استاذ يعني. عماد الدين خليل على فكره فوجئت ان المعرض دلوقتي في اكثر من ضربه، كتبه كانت قديمه ومش بدا يطبع له يعني مش عايز اقول مئات عشرات الكتب مطبوعه دلوقتي لكن مش كلها تقرا يعني. الشاهد عماد الدين خليل ده في كتاب التفسير الاسلامي للتاريخ عمل ايه؟ جاب نظريات اللي حاولت تفسر التاريخ الدنيا دي ماشيه ازاي. فجاب هيجل لو تسمع عنه او هيجل بالعربي بقى او بالانجليزي، هيجل ده له تفسير للتاريخ اسمه التفسير المثالي للتاريخ، جاب نظريته ونقدها شرعيا ومن اللي جم بعده خلاص، وبعد كده جاب التفسير ماركس اللي هو التفسير المادي التاريخ ونقده شرعيا ونقده من المؤرخين اللي جه بعده، دول بالترتيب التاريخي يعني الاول ده جه هيجل وبعد كده جه ماركس نقد نظريه هيجل دوت وألف نظرية، وإن الحياة بتقوم هو فلسفته للحياة حط لها تصور. جه بعدهم واحد اسمه توينبي مؤرخ عمل كتب في الحضارة وقصة الحضارة وله كتاب 31 مجلد تقريبا دراسة للتاريخ وله مختصر اسمه مختصر دراسة التاريخ 4 مجلدات نازل تبع المركز القومي للترجمة. توينبي دوت عامل تصور لفلسفة الحياة. قام جه عماد الدين خليل رد على 3 تصورات شرعيه ومن مؤرخين غربيين رد عليهم وجاب التصور القراني. فهي دي الفكره انك تطرح تصورك اللي انت عايزه عن السنن من خلال النصوص. انا ما عنديش ارتباط بالنصوص يبقى دي اشكاليه. يعني انا لما بقرا زي ما بقول لك لمفكرين بيعوزهم ينقصهم النصوص بحس ان الكلام ميت، انا مش واثق في الكلام ده، انا مش قادر ادين. ما انا الكلام ده انا هتحول عندي العقائد، انا عشان احول ده لعقائد انا عايز نص. عايز نص يا جماعة. المشكلة ان احنا لما بنقول انا لما بقول للناس يا جماعة القرآن في حل مشاكل لحياتنا، انا عارف ان كتير من انا بكلم الملتزمين هو بيقول هو مش فاهم يعني ايه في حل مشاكل الحياه. ما انا بقرا القران مش فاهم. للاسف لبعدنا عن القران وعدم ارتباطنا بالقران والسنه وعدم انا برضو مقدر ده عدم وجود قدوات تبين للناس حلول مشاكلها من القران والسنه خلت الناس عندها هزيمه نفسيه ضد القران والسنه. خلت الناس لما بتسمع كلمه القران والسنه بتشعر ان ده تخلف او ان القران والسنه يقول لي اتوضا ازاي اصلي ازاي. انما مال القران والسنه ومال نمو الحضارات وسقوطها ونمو الدول وسقوطها وسنن ربنا في الكون. لا ده هي دي من اهمها. وكأن القران كتاب المحفوظ الى يوم القيامه. الكتاب هيتكلم عن قضايا في قضايا اسريه مش هيتكلم عن سنن الله في الحياه ازاي يعني. فالشاهد ده لازم ترتبط بالنصوص. ازاي طيب اعمل ايه اجيب؟ اقرا الناس اللي بتطرح التصور ده ارتباطا بالنصوص. الشاهد انا عايز اقول ايا كان هما مين اللي بيطرحوا التصور ده من خلال التاريخ كتير. يعني عندك كتب سنن الله في الكون وفي الانسان من خلال القران الكريم. في ما يقرب من 10 12 كتاب في المساله دي كلهم اقوياء. النقطه اللي انا عايز اقولها ان ومش بس انك تقرا لهم انك انت ترتبط بالنصوص. انك انت تدي لنفسك مساحه انك تقرا تمر على كتب السنه. احنا يعني احنا بنقرا كتب وبنقرا قصص وبنقرا كتب مترجمه وبنقرا وبنتعلم لغه وانا بدرس باخد حاجات باللاتيني وبحفظ اسماء غريبه وبنبعد عن القران والسنه زاهدين مش شايفين ان دي هتحل لنا مشاكلنا. لا قوه ارتباطك بالنص هتديك نور هتخليك انسان منور. ربنا سماها انت تشوف اوصاف القران في القران هدى وبصائر وبينات ونور وروح وآيات. تخيل لما ربنا يسمي القرآن كل ده ليه؟ يعني القرآن ربنا بيقول لنا القرآن ده بصائر ونور وهدى. طب ايه اعكس الكلام ده؟ يعني اللي من غير قرآن ضلال وظلام وموات وضياع. ده من غير القرآن. لكن المشكلة ان احنا ما نديش نفسنا. يعني يا جماعة لما تنظر للحياة من خلال سورة الملك اختار سورة الملك. ايه رسولة الملك؟ بس ايه رسولة الملك في الاسبوع 20-30 مرة وصلي سورة الملك. ادي لنفسك مساحة وقتية للارتباط بالقرآن. سورة الملك 30 آية فيها ما يقرب من 14 سؤال يعني تقريبا نصها اسئلة. سورة بتهز الدماغ. سورة تسألك فمن يأتيكم بماء أأمنتم من في السماء أمن مين اللي لك جند. تخيل انت بتقرأ هل ترى من الفتور في الخلق. تخيل انت بتقرأ تخيل لو سورة الملك بس تحولت الى شعارات في حياتك. اي خبر بتتلقاه بتجاوبه بسؤال من اسئله سوره الملك وسكينتك وطمانينتك. يا جماعه زي ما نقول القران بيخاطب بني ادم متكامل له مشاعر خوف ورجاء بيتغلغل. يعني زي ما ربنا قال على ايات القران تاثيرها بيوصل انه تقشعر منه تقشعر ديت مشاعر كامنه جوه جدا. القران بيدخل جوه ويستخرجها. الكلام ده مش كلام بلاغي ده كلام حقيقي. لكن احنا ما نديش لنفسنا فرصه نعيش مع القران. للاسف دي مصيبه. احنا ما نديش لنفسنا فرصه نعيش مع القران. فبنبني تصوراتنا من خلال افكار. يعني ايه؟ يعني معلومات جامده لا روح فيها. رقم واحد كل ده سهل التصرف. رقم اثنين للاسف الافكار ممكن تقابل بالافكار. لو انت مش محصن ما تحولش عندك العقيده الفكره تتخبط بفكره. ولو انت مش متحصن عقديا ما عندكش يعني انت لو انا العقيده اللي جوايا هي ايه في كتاب الله لو الدنيا اتطربقت يقولوا اللي هم يقولوه ده كلام ربنا. انا يعملوا اللي يعملوه. ومن يعني من لطف الله بنا ان تقريبا اغلب المصطلحات الفسق الكفر الجهاد الولاء والبراء النصارى اليهود كل دي مذكوره في القران. اغلب المصطلحات اللي عمالين يلعبوا فيها وعايزين يشيلوها ويعني في حرب مصطلحات دلوقتي في مصطلحات بتحارب بتمنع ان هي مذكوره منصوصه في القران نصا. كان احنا ما نديش نفسنا فرصه ان نعيش مع القران. احنا قضيه بلال فضل لما اتكلم في مساله تيف جوبز وقال ان الانسان ممكن ان هو اي حد اي دين وان هو يدخل الجنه وان
حكمتوا عليه ان هو داخل النار وكده اما هو قال انت حكمتوا عليه منين ان هو داخل النار. الراجل قدم حاجات للبشريه والراجل قدم.
انا عايزك تعمل ختمه ترد على بلال فضل. انا طلعت ما يقرب من 120 ايه نصا مش تعريضا. لان هي ايه الفكره اللي بيتكلم فيها بلال فضل اصلا؟ هي ايه الفكره اللي بيتكلم فيها؟ هو الفكره انك لازم تفهم ان القران ده الكتاب الخاتم والنبي صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم وان الدين ده جه ناسخ لكل الاديان السابقه. اي حاجه غير الاسلام لن تقبل وان اي دين تاني محرف وان اللي هيسيب الاسلام ده يبقى كافر وان في ضوابط معينه اي حد مش هيعملها هيبقى كافر. دي الفكره اللي بيتكلم فيها بالفضل. دي اللي انا قلته ده كله عكس اللي هو قاله. يعني لو اقتنع باي كلمه اللي انا قلتها يبقى هو يتراجع. طب هو اقتنع باللي انا قلته ازاي؟ شوف بقى شوف عشرات الادله في القران. احنا مش حافظين غير لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. كتيب اسمه الطريق الى القران بتاع ابراهيم السكراني مش عارف قلت لهم عليه. في مقاله فيها تقريبا اسمها تطاول الطريق. طيب يا ناس تحاول تجيب في مقال اسمه تطاول الطريق. تطاول الطريق ده ابراهيم السكران ده انا مش فاكر قلت لكم عليه ولا، ده كان كاتب ليبرالي وراجل مثقف جدا وقاري دساتير العالم ولافف ومعاه لغات وسعودي هو، وكان ليبرالي جلد يعني كان بيطعن في الاسلاميين، واخر مقال كتبه طعن في الاسلاميين اسمه مآلات الخطاب الديني، بيخوف السعوديه ان لو استمر الخطاب الديني بالتصعيد اللي فيه ده السعوديه هتتحول الى بلد ارهابي و فربنا قدر له انه ايه التزم وجاب كتب شيخ الاسلام تيميه قراها كلها بل حفظها يعني راجل فظيع يعني. وبعدين اول مقال او كتيب كتبه رد على 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 خطابه بتاع مآلات الخطاب الديني، عمل كتيب اسمه مآلات الخطاب المدني. فظيع يعني الكتاب ده او الكتيب ده فظيع بتاع مآلات الخطاب المدني ده مبهر يعني. وبقى طبعا الليبراليين بدأوا ينزلوا فيديوهات ان انت انتكست وان انت مش عارف ايه. والله يعني شفت الكلام يعني بتاعه ان ابراهيم السكران اصيب بالخطل والخبل وتحول الى خروف كالعاده يعني، اللي هو الوصمه اللي بيحبوا يقولوا عليها ايه ان هو احنا خرفان يعني، فقالوا تحول الى خروف وان ايه ابن تيميه ضحك عليه ومش عارف ايه. فالعجيب انا قرات تعليق الليبراليين على مآلات الخطاب المدني، مفيش ولا واحد علق على الكلام يعني، ما حدش جاب كلامه وفنده عصابه بيخطبه من عقل داريهم بقى يعني، ولو مقاله اسمها ليبراليون والليبراليات تقريبا مقاله برضه على هو مستقصدهم بقى هو ماسكهم يعني. العجيب انه ده اللي انا عايز انا بقول انا بستطرد ليه في ابراهيم السكران عشان برضه اقول لزناتي نقطه مهمه والاخوه نقطه، بالرغم ولو كتاب كتيب رائع اسمه مفاتيح السياسه الشرعيه، اي حد عايز حاجه شرعيه كتاب سهل وبسيط وعايز يثقف نفسه يبقى عنده اي نبذه كده في السياسه الشرعيه اقرا الكتاب ده، كتاب اسمه مفاتيح السياسه الشرعيه، كتاب لا يتجاوز 30 صفحه لامم اغلب القضايا الشرعيه بتاصيل رائع، كتاب مبهر يعني وبسيط يعني. ابراهيم السكران دوت شوف اقرا له كتاب الطريق للقران، شايف في مقاله مثلا اسمها تطول الطريق، شايف ان الاغال في الجانب الفكري بيطول الطريق مش بيقصره، وان الحل هو في القران. حتى في ختام المقاله بيقول هو بيقول في اولها انت لازم تضع الناس، ودي نقطه عشان بلال فضل، تضع الناس امام خطاب الله مباشره لا امام خطابك، فاما ان يوافق واما ان ينافق، يعني بيقول كده اما ان يوافق واما ان ينافق، لان ده مش كلامي، انت ما عندكش الحجه انك شارب ايات القران فتعرف تحطه امام خطاب الله، يعني كلام الله لا ياتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، كلامنا بياتيه الباطل. شوف شوف كلام الله في السنه الناس دلوقتي، في السنه المتكلمين وفي السنه الفجر تجده قليل جدا، لذلك في لغو كتير جدا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، احنا اللي بقينا نلغو في القرآن، يعني كان زمان كلامهم عبارة عن حواشي على الآيات، احنا بقى الوقت عبارة عن معانا شوية آيات بنحشي بيها على كلامنا، الخلط المفهوم ده هو اللي عمل الإغال في الجانب الفكري، يعني أنا بجيب لك مثال أنت ما تيجي تقرأ له مفاتيح السياسة الشرعية يقول لك وفي دستور كذا قالوا كذا وفي دستور، يعني راجل مثقف جدا وفكريا بقول لك مبهر، وبالرغم من كده شايف أما قرأ القرآن بيقول في ختام المقالة أعطيني ختمة واحدة بتدبر أعطيك إنسانا ملتزما مؤمنا سنيا يؤمن بالله ودوله، يعني مش عايز ختمة واحدة بتدبر. فهي دي المشكلة، إن إحنا زي ما حصل عندنا تضخم رهيب في الجانب الفكري والجانب المادي، وإحنا تأثرنا بده لأن إحنا عايشين في المجتمع ده، ابتعدنا عن قضية الغيب، ابتعدنا عن الدار الآخرة، فبقى كلامنا تحليلاتنا غلط يا جماعة، إحنا مش شايفين الحياة صح، احنا مش شايفين الحياه صح، احنا لما نيجي نقرا القران القران بيعظم اشياء احنا مش معظمينها، فبنيجي ما بنسمع اخبار بنخاف ونعظم اشياء والقران مش معظمه ولا حاجه، مش معظمه. في كتيب انصحكم بيه، كتيب صغير كده في دار السلام اسمه الفجور السياسي بتاع دكتور فريد الانصاري.
الفجور السياسي
الفجور السياسي، الكتاب ده انه بيعرفك السياسه وصلتنا لايه، يعني ايه ان احنا عاملين نضخم في حاجات يا جماعه، معلش انا يعني انا بقعد اتفرج على الاخبار واخبار الاحزاب والاخوان والسلفيين والناس والليبراليين والمجلس والدستور وبعدين انزل سيتي ستارز الاقي يا جدعان عايشين في الوهم ولا ايه؟ انا مش قادر اتخيل هو انتوا في ايه يا جماعه، اعملوا حمله عن الصلاه يعني، احنا بنلعب ماشيين غلط، احنا خارج الملعب لان احنا ما بنقراش قران، احنا مش معظمين ما عظمه الله. شوف القران بيتكلم عن الصلاه ازاي، بيتكلم عن الغيب ازاي، احنا عادي عندنا واحد بقينا نقسم الناس تقسيم سياسي فلول ومش فلول، ما بقيناش نقسمهم تقسيم ايماني، يعني احنا زمان ملتزم طب العقيده التقسيمه دي اتلغت خلاص، بقت التقسيمه دلوقتي ايه، فلول ولا مش فلول، قرب منه وبعده بعده عني وقربه مني على حسب ما يعتنقه سياسيا، على حسب يدى صوته لمين، فبيقترب مني او بيبتعد. ده خلط رهيب جدا في في اصول الايمان اللي في القران. تيجي تقرا القران تجد القران بيعظم حر من الله عشان الربا. عادي دلوقتي، عادي، انت ممكن لو واحد معاك في الحزب بتاعك الاسلامي وبيطلع يأصل مثلا، انا مش بقول انه وحش، انا بدي مثال مثلا زي معتز عبد الفتاح يطلع يأصل مثلا لاهميه نعم للدستور ويعمل حلقات في قناه الجزيره على اهميه نعم للدستور، فانا كده معتز عبد الفتاح قريب مني حبيبي. ليه؟ عشان بيقول نعم للدستور. طيب معتز عبد الفتاح بعد كده قال زعلان من الرئيس في اليومين دول في الذكرى، لا معتز عبد الفتاح كده بقى انتكس. هو انت دلوقتي بتقيم على اساس ايه؟ يعني انت بتقيم على اساس ايه؟ المشكله ان ده تصدر لينا احنا، فبقى احنا بنعظم، يعني كلمه الربا ما عادتش عظيمه في صدورنا، ما عادتش عظيمه، في حين القران قال عليها حرب. ده ابو حنيفه بيقول اتقوا النار التي اعدت للكافرين، فقال عمران في اللي جات مع الربا تكون الربا ضعفا مضاعفا، اتقوا النار التي اعدت للكافرين. ابو حنيفه بيقول هذه الايه اشد ايه عذاب في القران، لان ربنا قال ايها المؤمنون اتقوا النار التي اعدت للكافرين، يعني المؤمن اللي هيتعامل بالربا هدخله النار بتاعه الكفار. يعني ربنا بيقول ان في النار درجات، في درجه خاصه للكفار ما بينزلهاش اهل الايمان اصحاب المعاصي، الوحيد اللي من اهل الايمان اصحاب المعاصي اللي هينزل الدرجه دي بتاع الربا. شوف شوف القران بيعظم عندنا مش عظيم، الربا عندنا مش عظيم، بقى مساله خلافيه من الفروع. فاحنا ما بنبنيش عقائدنا من خلال القران ولا السنه اصلا، ما بنبنيهاش. هي ده اللي انا قصدي عليه، ان الاغال في الجانب الفكري بيعمل خلط في المفاهيم، ويجي واحد بفكره احسن يعرضها ببريق، واحنا عمالين نهلس. يعني انا تعجبت من الردود، حتى من الردود اللي كانت على بلال فضل، يا جماعه ما حدش عارف يرص له 20 ايه في وشه ويقول له كلام ربنا انا مالي، او انت انا فكرت اقول له ارجو ان تفسر هذه الايات، انا مش هقول له اقرا تفسيرها، اللي انت عايز تفسرها فسرها بيه، اصل هي من واحده الى الثانيه. وانا عارف ربنا قال لي ان انت هتلاقي ايات في القران تستدل بها، انا عارف، ما ربنا قال كده والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، ما ربنا عمل المتشابهات ديت، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. انا عارف ان انت في ايات، بس انا عندي محكمات، يعني محكمات وقعت مننا ضاعت مننا، ما حدش عشان كده بقى النقطه اللي كنت عايز اقولها، الرباني هو الذي زي ما ابن عباس قال يربي الناس بايه؟ بصغار العلم قبل كبار، قس عليها بقى، وبصغار الفكر قبل كبار، وبصغار الهموم قبل كبارها، وبصغار الاحوال قبل كبارها، وبصغار الاخبار قبل كبارها. احنا عندنا تشوه في تربيتنا، تلقينا هموم مش بتاعتنا، فقعدنا ندور لها على حلول مش عندنا فهلسنا. وانا مش بلوم اللي وقع في غلط، انا بلوم برضو اللي فوقه ان هو ما ايه ما وضحلوش الجانب ده. في نقطه معلش انا ممكن بذكر اسماء مقالات، انا مش عايز برضو ادويه كل، في مقاله للشيخ الطريفي العلماء وقصور الرسالة، يوضح فيها ان التصور العلماني اللي وصلنا له احنا ساهمنا في نشره، تصرفاتنا الاسلامية ساهمت عملت ارض خصبة لانتشار الفكر العلماني. يعني احنا قصورنا في فهم الدين خلانا نوصل للناس ان الجانب العلماني عملنا له بيئة خصبة انه ينتشر. فالشاهد يا جماعة احنا ما بنبنيش عقائدنا من خلال القرآن، بنبنيها من خلال الافكار، ما بنديش نفسنا وقت نعيش مع عقائد القرآن. والقرآن زي ما بنقول بيطرح، تعامل مع القرآن بيطرح حقائق، القرآن مش بيطرح أفكار، يعني القرآن مش بيطرح فكرة. يعني قضية إن الذنوب سبب الهلاك دي عقيدة يجادل فيها اللي يجادل، ربنا أخبر عن عشرات اللي أهلكوا في القرآن بسبب ذنوبهم، فكلا أخذنا بذنبه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. دي قاعدة، دي سنة. إحنا لما أنت دلوقتي بقى عندك خجل في طرحها تقول يا جماعه بس احنا محتاجين نقرب، انت متخلف مع يعني هو اوروبا، يا خلاص انا ما انت فهمتني غلط، انا قصدي ان من عوامل اللي قرب ربنا الاجتهاد في الدنيا، يعني انا قصدي ان احنا نجيب، ايوه اذا كان قصدك كده ماشي، ايوه صح. فحضرتك خجل في طرحها، لان انت ما بتطرحهاش من خلال القران، انت مع يعني وشايف والحل انت بقرا مفكرين اسلاميين دايما طرحوا مش عايز اقول الاوحد، طرحوا الاعظم في ان الامه دي تنهض مره تانية، هو حل واحد بس الاجتهاد الدنيوي لا غير، واجتهاد صناع الحياه وبرنامج النهضه وايه يا جدعان، يا جدعان ماشي انا ما قلتش حاجه، وهو الدين قال لك سيب ده، بس هو فين الناس من دين ربنا؟ يعني انا عايزك تتخيل كده صحابي مش مشهور لبعيد بن عامر اتخذ اسير بيقول له انتوا عايزين ايه؟ قال له جئنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده، هو فاهم ليه؟ انا هديكم مثال معلش لو تسمحوا لي ايه يعني ايه, إيه انا حاسس ان انتوا نايمين صح؟ هديكم مثال عشان تفهموا انا قصدي ايه. انا بقول خطوره تلقي الافكار من بعيد عن القران رقم واحد ان هي بتبقى ميته لو روحها فيها، رقم اثنين سهله الانكسار وتيجي فكره مكانها، رقم ثلاثه قضيه مهمه الكليات والجزئيات. هوضحها ازاي؟ من كام يوم كده كنت بحضر مناقشه لواحده زميلتنا عندنا في القسم، انا قسم ادويه في كليه الطب، فعامله رسالتها في موضوع مش تبعنا قوي، تبع بتوع البطنه، فاللي بيناقشها استاذ بطنه مش من كليتي، خلاص فرق ميتابوليك سندروم عشان بس الاطباء يبقوا. فهي عامله حاجه عن مرض منتشر فيه مسمينه حتى سندروم اكس، يعني لان هو متداخل في 50,000 حاجه، وده بيقولوا دلوقتي بقى ايه او هيبقى يعني السبب الاول للوفاه في مستوى العالم دلوقتي نتيجه الحياه الرفاهيه والاكل والبرجر والحاجات ديت. فهو بيناقشها، هي عامله رساله كبيره وضخمه وبذله فيها مجهود فعلا يعني. فقال لها بص يا بنتي الرساله ديت، يعني الرساله ديت هي مش تجربه عملي، هي رساله نظري بيسموها اي سي يعني نظري مش. فقال لها الرساله ديت نظري، انا مش انا اللي يهمني انك تبقي فاهمه، انا بقى هشوف انت فاهمه ولا حاطه معلومات جنب بعضها. هي رساله قيمه. قعد يناقشها. انا طبعا اصلا وانا قاعد افتكرت حديث من نقش الحساب عزي. والله فعلا من نقش الحساب عزي. اول مره في حياتي احضر مناقشه، انا حتى الحمد لله ما حصلش معايا كده يعني، مسكها ساعتين صفحه صفحه. هي عيطت، هو اول ما قال خلنا خلصت قامت معيط ما استحملتش. فالمهم الشاهد انا طلعت من اللي انا فهمته ان بتاع البطمه دارس الموضوع من فوق، هي واخده معلومات جنب بعضها، يعني دواء بيعمل كذا، قامت جايبه الدواء بيعمل كذا، طب كذا دي يقول لها جه منين؟ مش عارف. طب الدواء بتاعك ده مرحلته ايه؟ مش عارف. طب ده في العلاج خطوه دي قبل ده ولا بعد؟ مش عارف. يقول لها انت كاتباها؟ تقول انا كاتباها، يقوم فاتح لها صفحه 100 اهو. هي كاتبه معلومه في صفحه 10 ومعلومه ليه؟ لان هي واخده معلومه من بعضها، هي ما درستش الموضوع من فوق. غير لما بتاع بطنه مثلا احنا نناقشه في دواء بنبقى احنا افقه منه، احنا دارسين الموضوع من فوق، هو دارس نبذه صغيره. ده اللي انا كنت شايفه في الدين، يعني انا شفت المثال ده فاستحضرت ان بتلاقي اخ اول ما بيلتزم بياخد معلومات جزئيه جنب بعضها، هو مش فاهم الدين ايه؟ يعني هو الدين ده نعمل ايه يعني؟ ايه اللي يبقى جوايا يعني؟ ويقعد يسال اعمل ايه يبقى كويس؟ اعمل حاضر. ايه كمان؟ كذا حاضر. كتاب 200 سؤال خلاص انا في السؤال ال 100 دلوقتي. هو ايه؟ هو خلاص هو عمال يلصم معلومات جنب بعضها. طب ايه الدين؟ وانت ايه؟ ورايح فين؟ والناس والحياه والدنيا ايه الكلام ده يعني؟ طب ما تقرا القران، ما هو احنا بقى لو الدين النظره الكليه دي مش موجوده غير في القران، النظره اللي على الدين من فوق عشان تفهم ايه اللي عظيم في الدين، وعلاقات الناس ببعضها الاجتماعيه ايه اللي عظيم فيها، وعلاقتك بالاخر، ومصطلحات تسميه الاخر اسمه ايه في القران، والانسان بيبدا يبتعد من الايمان ويقترب منه ازاي، والدنيا دي ايه اللي ماشيها وايه اللي يوقفها وايه اللي يبوظها وايه اللي ايه العلاقات دي كلها مش موجوده غير في القران. يعني انا عايزك مثلا اقرا سوره يوسف، اقرا سوره يوسف وانت بتبص للحياه مش معلومات، مش واحد دخل السجن وخرج وتاه ولا لا يعني ايه، مش عايزك بعمل، لا انا عايزك تبص تقرا سوره يوسف شوف ومن يدبر الامر، ان يعني ما تيجي تبص انا قعدت اجمع كده الافعال اللي نسبت الى الله في سوره يوسف، تلاقي ايه؟ نرفع درجات من نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، كدنا ليوسف، مكنا ليوسف، إن ربي لطيف لما يشاء، هو أرحم الراحمين، هو خير الحاكمين. أنت لو طلعت بالعقائد دي، يعني لو المعاني دي اللي أنا قلتها دي بقت عقيدة وإن لا يفعلها إلا الله، تتلاقيك زي النبي صلى الله عليه وسلم كده في مكة مسند ظهره إلى الكعبة، فجاءه خباب، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ الدنيا بتولع يعني كوبري 6 أكتوبر بقى واصل والدنيا ألا تدعو لنا؟ ألا وخباب في ظهره حفر من التعذيب. فنفسه قال إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم، والحديث والله لا يتمن الله هذا الأمر، وبعدين يرجع يشمت ظهره ويرجع. الهدوء ده جه منين؟ لأن دي عقائد عنده. أنا أول مرة يعني برضه تيجي تقرأ القرآن يعني عشان تفهم برضه إزاي تعيش مع القرآن، يعني تخيل لو في سوريا مثلا في الجهاد ربنا يعجل بنصرهم يعني، ففي شيخ بيلقي خطابات جهادية قبل كل سرية، وبعدين سوريا اتحررت وربنا فتح عليها وبنوا دولة، وبعد 100 سنة جابوا الخطابات دي يشرحوها للايه للناس. لو الناس مش مستحضرين الجو اللي قيلت فيه مش هيبقى ليها ايه الاثر بتاعها. فيستغربوا يجي يقروا على الناس الخطابات اللي كانت بتولع يلاقوهم ايه بيحللوها بلاغيا، بيتعاملوا معاها الله ده اللي ده يقول لك البلاغه الصوتيه في يعني القران مش كده عشان الخطابات دي كانت بتولع ناس خليه يروح يرمي نفسه ويتقتل. فهو القران كده، القران نزل في واقع حركي ملتهب، يعني القران نزل والصحابه معرضين للاباده الجماعيه، وجات لهم صوره اسمها البروج ان كلهم ماتوا، يعني ده ممكن يحصل. تخيل بتنزل عليهم صوره قتل اصحاب الاخدود، وربنا يقول في اخر السوره مش مهم انتوا تموتوا، بل هو قران مجيد في لوح، المهم المنهج محفوظ. تخيل الابعاد اللي تربوا عليها الصحابه. تخيل ما تقرا سوره يوسف بالمعنى ده، انت عايش في اخر مكه ومش عارف، تدخل الشام طب هتحاصر، طب محاصر اقتصاديا، طب اللي راحوا الحبش حصل لهم ايه ما انتش عارف، طب هتروح فين، الطائف اصبحت التجربه مش ناجحه، طب هنعمل ايه، يعني ايه اللي ممكن. وتيجي تقرا سوره يوسف، واول مره اخد بالي ان نفس اللي حصل تقريبا مع سيدنا يوسف هو اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ان في الاخر ربنا مكن لسيدنا يوسف وجم اخواته يعتذروا له وقبل عذرهم وقال لا تثريب عليكم اليوم، نفس الكلمه اللي نفسه قالها لايه لاهل مكه، اذهبوا فانتم تلقى. القضيه ان ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا هوصلك مش مهم ازاي، لان سيدنا يوسف بيقول في الاخر السوره ان ربي لطيف لما يشاء، يعني ربنا اللي بيشاء بيوصلك له بلطف، ما تعرفش ازاي، ازاي سيدنا يوسف في السجن يبقى الملك ما تعرفش. النقله دي ما لهاش سبب واحد، يعني الناس معتقده ان لما القذافي مات عن طريق التدخل الاجنبي يبقى الحل الوحيد ان بشار يموت هو الايه، لا يا جماعه، ما نفذت كلمات الله، ممكن يموت ببعوضه، يعني ممكن بعوضه تدخل يقعدوا يضربوه بالجزم لغايه لما يموت، يعني ايه ده اللي حصل مع النمرود، انت ما تعرفش هو ممكن ينتهي ازاي، ما نفذت كلمات الله. احنا مشكلتنا ان احنا لما بيجي سبب لحاجه بس هو الحل في الايه، يعني الحل الوقتي لتغيير اي ظالم هو الثوره، مين اللي قال؟ في الف وسيله وسيله، يعني ما نفذت كلمه الله. فالشاهد فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت هتبقى سيد على اهل مكه وهيجوا يعتذروا لك، ما قالوش في الصوره ازاي، هو كان اهم حاجه الصوره ترسخ عنده ايه؟ عقيده ان الله قادر. وسبحان الله نفس اللي حصل مع سيدنا يوسف، اول لما خلاص جه اخواته وسرير الملك وكل حاجه قال ايه؟ ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما، احس بقرب الاجل. وكانت الصوره اللي هي علامه قرب اجل نفسها صوره الايه؟ ايوه النصر، اذا جاء نصر الله والفتح، يعني لما تدخل مكه برضه انت كمان هتقول ايه؟ توفني مسلم. ونفس سبحان الله ده في مكه، النبي كان يعرف ان ده اللي هيحصل، هو عنده عقيده ان ده يحصل، ازاي؟ ما يعرفش. بدليل انه راح جرب الطائف، ولو كنت اعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. فالقران مش القضيه في قضايا تخطيطيه لان دي سهله، القران بيرسخ قضايا عقديه، يحول المعلومات. يعني قضية الرزق أخطر القضايا المطروحة الآن في الواقع، الناس قلوبها بتطلع وبلغت القلوب الحناجر وبتنزل مع الدولار، يعني الدولار يترفع تلاقي قلبه إيه؟ الدولار ينزل تلاقيه بدأ يهدى نفسه، خلاص المؤشرات مؤشرات الإيمان بتقل فيها تناسب عكسي مع الدولار، الدولار يزيد الدولار يقل الحمد لله. في حين غلى السعر الأسعار غلت، البضاعة شحت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما البضاعة شحت الأسعار اتغلت، فغلى السعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا الى الرسول وقالوا يا رسول الله، الناس اللي عايزه تشتري المشترين راحوا قالوا يا رسول الله سعر لنا، عارفين الحديث؟ يا رسول الله سعر لنا، يعني حط لنا ايه؟ حط لنا تسعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو القابض الباسط الرزاق، ان الله هو المسعر. ايه علاقه الجواب بالسؤال؟ القضيه ان اللي هم المشترين اللي راحوا مش البائعين، واللي حصل ده مش نتيجه احتكار، ده حصل نتيجه ظروف ايه؟ قدريه، ان في ازمه اقتصاديه عالميه، ففي بضاعه شحت فالاسعار غليت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهم حاجه عقدتهم هي القضيه مش في السعر، اهم حاجه تعرف ان اللي بيحصل في السوق ده بترتيب ربنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ربط قلوب التجار بالله، ان المؤشرات ارتفاعا وانخفاضا، ان الله هو القابض اي يقبض الارزاق فيزداد السعر، إن الله هو الباسط أي يبسط الأرزاق فيقل السعر، إن الله هو الرزاق بدون أسباب، إن الله هو المسعر. فبالتالي النتيجة إن الله هو الإيه؟ المسعر، يعني ربنا اللي بيحط السعر مش معناه إن ربنا بينزل وحي بالسعر، لا، هي دي إن الله هو المسعر. فشوف استغلال الحدث ربط عقيدة الناس بالله. هل احنا ده لما بنطلع نتكلم في الأزمة الاقتصادية كل قضيتي ان الناس توقن ان الله رزق، ولا كل قضيتي ان ما يقولش ان مرسي وحش وان مرسي مش مسؤول عن ارتفاع الدولار؟ انا المفروض انا كإنسان مؤمن عايز اعبد الناس، انا عايز اللي ماشي في الشارع ده ومكتئب وقرفان ومتضايق اقوله ليه ما بتقولش يا رب؟ لو قال يا رب يبقى انا نجحت، لو حط صح على مرسي وما قالش يا رب يبقى انا فشلت. عمر الخطاب اول لما مسك عزل خالد بن الوليد، ليه؟ ليه عزل خالد بن الوليد وحط ابو عبيده؟ طب ما خالد منتصر، ليه عزل خالد بن الوليد؟ عشان قلوب العباد. احنا انا مش وظيفتي ان انا افتح البلاد، يعني فرحتي لما افتح البلاد والناس ترتبط بخالد بن الوليد. عمر الخطاب عزل خالد وقطع الشجره اللي فيها البيعه، مش عايز. شوف سيدنا عمر فاهم الدين، يعلم مراد الله منه انه يعبد الناس لله، ان قلوب الناس ترتبط بالله. هل انا اصلا قلبي مرتبط بالله؟ يعني انا حصل معايا موقف دلوقتي في المعرض، واحد للاسف طبيعي انا باخد بالرخصه جامع وقصر، ومش قصدي للاسف انا باخد، بس الشاهد يعني ايه، فبقصر وبجمع، فالواحد الصلاه ضعيفه يعني، وانا في المعرض الصلاه مش يعني انت ايه المفروض بقى بتصلي بخشوع وتدعو الله عز وجل وتطيل في الصلاه، ما صليتش كده ليه؟ مستعجل عشان ايه؟ تجري ومن المكان ده للمكان ده، في حين المفروض ان انا بقرا عشان اعرف اصلي. يعني المفروض العلم يورث الايه؟ الخشيه. لما العلم ده شغلني عن الخشيه يبقى دي مشكله. يبقى يا جماعه احنا لازم نفهم مراد ربنا مننا. تقييم الناس يوم القيامه غير ما احنا بنقيم الناس، خافضه ورافعه. المفكر اللي ما يربطكش قلبك بالله ده بيبعدك عن ربنا. يعني انا احيانا لما اجي اقرا والاقي دماغي بتسخن بقفل الكتاب. انا مش عايز دماغي اللي تسخن، انا عايز قلبي اللي يخشع. يعني انا عايز قلبي يخشع. للاسف الواحد بقى حاسس ان هو كاره الكلام، مش قصدي يعني طبعا انتوا اخواتي وفاهمين، يعني كتر الكلام الفكري بقى فعلا في نوع من السماجه. خلاص مش عايز اسمع كلام فكري، مش عايز، انا عايز اسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عايز اسمع يا عم ايه او حديث، عايز اللي يتكلم من خلال ايه وحديث. زهقت من كلام البشر، كلام في كلام في كلام، وده يرد عليه الكلام. الواحد زهق، عايز كلام رب البشر، عايز يرتبط بالله. يا جماعه ده الواحد لما بيقرا في كميه معاني في القران احنا بعيد قوي عنها. شوف سيدنا يوسف يقول له، قال الذي ظن انه ناجي منهما اذكرني عند ربك، فانساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. انا ما بتخيل سنين عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان قال له اذكرني عند ربك. انا متخيل بقى، انا ظني يعني ده احساسي، ان السنين ديت عشان يبقى فلما بلغ اشده واستوى. فلما بلغ اشده جت مرتين، مره مع سيدنا يوسف ومره مع سيدنا موسى. بتاعت سيدنا يوسف ما فيهاش ايه؟ فلما بلغ اشده بس، ما جاتش معاه واستوى. بتاعت سيدنا يوسف ما فيش فيها واستوى، فما كانش لسه سيدنا يوسف وايه؟ واستوى. دي جت في اول الصوره مع سيدنا يوسف قبل ما يدخل السجن. انا متخيل بقى سيدنا يوسف فلبث في السجن 9 سنين. خلاص يعني ايه؟ اول اسبوع في السجن هيقول له، بعد شهر هتلاقي بس ايه عبد ما بيقول له ويظبط شهرين هتلاقي بس ايه الكلام، ولسه ما خدش اليونيفورم بتاعه مثلا. سنه، انا حاسس السنه دي بقى عارف يائس مما في ايدي الناس. عارف لما الحديث جاء رجل مثلا قال عظمي يا رسول الله وعوذة لا أسأل أحدا بعدك غيرها، فقال صلي صلاة مودع أو صلي صلاة لا كأنك لا تصلي غيرها. في رواية صلي صلاة مودع واجمع اليأس مما في أيدي الناس، مش فاكر التالتة تقريبا خالق الناس، مش فاكر التالتة يعني، الشاهد واجمع اليأس مما في أيدي الناس. فسيدنا يوسف بعد، انا حاسس ان بعد سنه خلاص ما عادش فيه ايه مثلا يعني ده كل ده. فانا بقى متخيل، فاحد بيقول ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. تخيل بقى سنه مع ربنا في التسبيح والتحميد، سنه بقى قاعد عايش مع معاه. سيدنا موسى في مدين 10 سنين، سيدنا يوسف في السجن بضع سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكه 13 سنه. بناء الايمان ده يا جماعه مش مهم. انا متخيل، طب ما ربنا قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان المهدي يصلحه الله في يوم وليله. العالم بيموت على الشرك، طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كفايه سنتين وخلاص بقى ويروح المدينه وخلاص بقى ونطلع للعالم. 13 سنه لبناء هذه العقائد. سيدنا يوسف لابس في سجن بضع سنين. انا بقى متخيل سيدنا يوسف كده واحد يقول سبحان الله، خلاص قلبه ما عادش فيه حد، كله معرفه الله. في الاخر بقى ايه؟ يقول سبحان الله، الباب بيخبط، ايه اللي حصل؟ الملك عايزك. قال ارجع الى ربك. خلاص بقى يعني في الاول هو اللي كان بيقول له ايه؟ اذكرني عند ربك. لما جه بقى وقال له ده الملك عايزك، قال له ارجع الى ربك فاساله ما مش طالع، فاساله ما باله مش طالع الا ما اطلع بريء. يسألوا ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم، ما بين اذكرني عند ربك وبين ارجع إلى ربك بضع سنين. هنحصل الكلام ده إمتى؟ المعاني دي لمين؟ المعاني دي مذكورة لمين؟ أنشغل إن قلبي يبقى مرتبط بتدبر في آيات الله، وحتى لما تيجي تقرأ في الفكر شوف الصورة إن ربنا سبحانه وتعالى في الحضرات وإزاي بيزيل ويعطي ويمنع، شوف جمع في ختمة الأفعال المنسوبة إلى الله في القرآن، اختار أي فعل من أفعال الله، إيتاء الملك ونزعه، الهلاك، الهداية والضلال، البسط والمنع، الرزق، الإحياء والإماتة، اختار أي صفة من صفات ربنا وشوف القرآن عليها إزاي، اعمل لنفسك كده الأفعال المنسبة إلى الله في القرآن، شوف كده خل يبقى القرآن لما بيجيب لك نظرة بيجيب لك نظرة من فوق، شوف الدين من فوق، شوف أفعال الله، مش هتلاقي ده غير في القرآن. فلما احنا نيجي نتلقى كلامنا الفكري بعيدا عن القرآن، المفكر اللي تقرأ له كتير تلاقيه قليل استشهاد بالنصوص، ده فضلا عن اللي ما بيستشهدش بقى بالنصوص، ده انا رأيت سيبك منه حاليا. يعني انا كنت بسير احد المشايخ، احد المفكرين، بس المفكرين الليبراليين يعني، وان كان هو ايه عامل تفسير، يعني عامل تفسير للقرآن، عامل اسمه لو تسمعوا عنه اظنه مغربي ولا اسمه محمد عبد الجبري، حد يسمع عنه يعني. الجبري ده بيقول في بعض كتبه يعني ان قد تكون في ايات فقدت او في ايات موجوده في القران معاه، وبيجيبها كلام فارغ يعني تاريخ، بيفتح باب فظيع يعني للعب ولغي حاجات كتير. المهم يعني عامل تفسيره على حسب اسلوب نزوله، في معاني ايمانيه على فكره حلوه. فالتفسير ده من فتره كده سالت عليه شيخ احد المشايخ يعني، فقول له انا عايز اقرا اجيب التفسير ده، قال لي فارق بين كتاب بتقراه عشان تفقده، يعني عايز تقرا نظريه ارسطو مثلا في الفلسفه ماشي، انت بتقراه عشان تفهم الاخر عنده ايه فترد او تفهم جماليه الدين اللي عندك او ده له مجال، غير انك بتقرا كمتلقي. كمتلقي لا ما تجيبوش، انت بقى مقيم، هو بيقول انت براحتك، انت مقيم مرحلتك، انك تستطيع ده انت حر، تستطيع انك ما تبقاش متلقي، انك تبقى ناقد انت حر. فهي دي الخطوره يا جماعه، ان احيانا احنا بنقرا لمفكرين كمتلقين واحنا ما بنشعرش. فصادف قلبا خاليا فتمكن. لو انت ما عندكش التأصيل الاسلامي للفكره اللي بتقرا لها، يعني مثلا في كتاب عامله واحد انجليزي مش فاكر اسمه، جون لوك تقريبا، عامل دراسه عن الامر المعروف والنهي عن المنكر، مجلد ضخم كده ب 180 جنيه، مجلد ضخم كده اهو، جاب كلمه الامر المعروف والنهي عن المنكر في كل الكتب الاسلاميه اللي في كل المكتبات، واقرا نظريات الناس وحللها لما تيجي انت تتلقى الامر المعروف والنهي عن المنكر من كتاب زي ده خطر عليك، ان هو بيقرا وبيحلل. خدوا بالكم يا جماعه، الامر المعروف والنهي عن المنكر في افكار كده العالم بيترعب منها في الاسلام، ومن لبها من لب هذه هو الامر المعروف والنهي عن المنكر. الامر المعروف والنهي عن المنكر ده هو والولاء والبراء والجهاد في سبيل الله. الولاء والبراء ده المسألة العقدية، الأمر المعروف والنهي عن المنكر ده التطبيق الداخلي، الجهاد ده التطبيق الخارجي. المنظومة الثلاثية دي مرعبة، عكسها اللي عايزين يصدروا لنا الليبرالية. الليبرالية هو هدم المثلث ده، الليبرالية كسر الحواجز، ما يبقاش اللي هو الخلط اللي هو البوزي معانا في اللي هو الايه، كسر هذه الحواجز
الجامعة.
ربنا يقول له لقول فصل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي ملكان هو نائم ام يقظان، قال بل هو من نائم ام يقظان، قال زنه، حديث طويل فيه. وان محمدا فرق بين الناس، فرق يعني النبي صلى الله عليه وسلم جه يفرق بين الناس، يعني اللي هيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هيجي هنا ولا مش هيؤمن، فرق بين الناس، انه لقول فصل، هم عايزين يشيلوا هذا الفرق وهذا الفصل. فالشاهد انا ما ينفعش اتلقى مفهوم الولاء والبراء من مفكر ما عندوش ارتباط بالشرع، ما ينفعش. هذه العقائد الاساسيه ما ينفعش تتلقاها. هتقولي ما انا بقرا انت بقى انت اضرب نفسك، انما انت احيانا بتاخذ الامر كمتلقي وانت لا تشعر. هي دي خطوره انك ما تاصلش الاصول، بل انت بعد فتره من قراءه لكثير من المفكرين المبتعدين عن النصوص تجد ان الانسان البسيط العام المرتبط بالقران اكثر وانضج عقيده منك، وعنده تحليل رباني للواقع افضل منك فعلا. تطول الطريق، كثره الكلام الفكري بعيدا عن القران والسنه بيطول الطريق عليه، بيطول الطريق. انا بقى اعرف اقرا فقه اولوياتي في القراءه، يعني انا زي ما اقول بقى انا بقى انسان رباني بما كنتم تعلمون كتابا كتابا، ابني نفسي صح، ابني نفسي صح. يعني ارجو ان بلاش الاغراق في الجوانب اللي تبعد قلوبنا عن طريق الله. لما ربنا قال امن وقانت اناء الليل ساجدا وقائما يحضر الاخره، قال بعدها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وعارفين طبعا الاستنباط المشهور ان ده العلم اللي بيؤدي، ده اللي بيؤدي للقيامه وده العلم. فكثير من المعلومات لما ربنا قال في اول ايه اقرا، قال في اخر السوره واسجد واقترب. العلم اللي ما بيوديش الى واسجد واقترب مش علم، بيبعد كتير من الواحد، بيحزنه كثير من النقاشات اللي بتضل الناس بدل ما بتزيدها ايمان، وممكن يبقى يعني منسوب الى او هو راجل فاضل وكل حاجه، بس المقام ده مقام رد شبهه مش مقام بناء ايماني عند الناس. يعني المقام ده ما يطرحش امام الناس كلها، ما ينفعش النقاش الفكري البارد ده ما ينفعش. يعني لازم نرجع للصفاء الدين. في كتاب برضه انصحك بيه الدكتور فايز الانصاري كتيب اسمه جماليه الدين، بيطرح ان الدين جميل، احنا حولناه للاسف الى يعني بقى ايه، سواء عصايه ربنا المخالف، سواء مشكله فكريه، تصور فلسفي.
طب شايف ازاي يعني الواحد وهو اثناء وهو ماشي هو ماشي في الجانب مثلا عايز يقرا حاجه فكريه ما تسيطرش على كل اهتماماته،
انه يبقى له ارتباط بالقران قوي وكل حاجه تاخد حجمها الطبيعي،
خاصه الحاجات دي الناس بتقلب فيها مثلا يشوف
هي الاشكاليه. خلينا
نرد على مين،
هي خلينا نبقى صراحه،
نقعد ساعتين قاعد بتفرج على فيديو فلان بيرد على فلان،
هي دي اشكاليه. خلينا يعني زي ما كنت بكلم عزيز قلت له بصراحه كده، طابع التعليمي بتاعكم والطابع الثقافي والنت خلى عندنا تضخم فكري فعظمنا المساله دي. الظروف عارف، فابواه يهودانه او ينصرانه، الظروف بتغير من طبيعتنا وفطرتنا، فالظروف دي عملت عندنا ضخامه عقليه. الفلاح عشان يوصل للايمان الخاشع المبكي مش محتاج كل الكلام اللي انت محتاجه، انت عدت محتاج كلام اكتر من اللي هو محتاجه. ليه؟ هي ظروف عملت فيك كده. فانت التضخم الفكري ده ما ينفعش تعالجه بتضخم فكري زياده، انت كده بتدخل نفسك في سايكل مش تخرج منها. انت المفروض تزود الايمان، المفروض تكثر من الغيب وتكثر من المقابر وتكثر من القراءه عن الملائكه وقصه الشيطان مع سيدنا ادم والجنه والنار، لان انت اساسا عندك تضخم فكري اساسا. الواقع اللي احنا نشأنا فيه من واحنا صغيرين وشايلين الشنط على كتافنا ورايحين المدرسه، احنا بنرضع دنيا وبنرضع ماديه وبنرضع كلام، فاحنا بقينا في اجسادنا وفي طريقه تفكيرنا ايه بيساوي ايه وايه بيبقى لنا ايه، دي بقت في حياتنا. فالغيب قليل جدا جدا في تصوراتنا، فمحتاج اساسا محتاج تنمي. فلما تيجي تقرا اقرا كتاب فكري، بس ما تنساش ان انت اساسا عندك مشكله فكريه، ما ننساش ان احنا الواقع اللي احنا فيه مخلي عندنا تضخم فكري، فانت اصلا المنطقه دي عندك ملتهبه محمره، فما تقربش منها حاجه تزيدها التهاب. الواقع ده سهل جدا القاء الشبهات فيه، ان انت ما عندكش ايمان قوي ولا حاجه، انت ما عندكش اتصال بالغيب. اغلب الشبهات هي اصلا من واحد مش مصدق قوي بالغيب، فانت لما يبقى عندك يقين في الغيب مش هتحتاج رد على الشبهات دي اصلا، هتلاقيك بتحرص على ما ينفعك، وهتلاقيك موفق، وهتلاقيك مسدد لطاعة ربنا سبحانه وتعالى، وهتلاقيك عارف ازاي بتمضي الاوقات في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، هتلاقيك انسان مسدد في الاختيارات. انما طول ما انا مشغول بالكلام هبقى انا عايز كلام وصوت كلام، سايكل مش هتخلص. خلاص؟
هل فكرة عشان اعيش مع القرآن هل مثلا افضل مثلا اقرا مثلا جزء ساعة ولا مثلا اقرا 6 صفحات بتدبر بتكرار الايات ساعة؟
الافضل تختلف عن كل شخص، بس ما فيش غنى عن يعني هو عن طول القيام، مفيش غنى عن طول القيام، والقيام يتحدد انا رايي بوقت مش وقت. يعني مثلا الليله دي ساعه مع سوره الملك مثلا مش قادر، خلاص الليله دي ساعه مع سوره قاف مش قادر، خلاص طول في السوره. انما عندك وقت طويل لهادي بتقرا الايات وتسيبها تنزل على قلبك، مع بقى انك تقرا في الظلال، تقرا في السعدي، تقرا في حاجات في معاني ايمانيه وترجع تقرا القران تاني. القرآن عايز وقت.
طيب معلش انا عملت.